مصافحة باليد وسلام باللسان، والله الموفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مشكاة المصابيح: باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال. الفصل الأول. عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وخسف بجزيرة العرب. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية: نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. وفي رواية: في العاشرة وريح تلقي الناس في البحر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة: الدخان والدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصد أحدكم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. رواه مسلم. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله.
وعن أبي ذر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: أين تذهب؟ قلت:
أتدري
أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد ولا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. قال: مستقرها تحت العرش. متفق عليه. وعن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم وإلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. رواه مسلم.
أكبر
من الدجال. رواه مسلم. وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله تعالى ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. متفق عليه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كفر. متفق عليه. كافر. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا فيما سبق أشراط الساعة، وبينا أنها تنقسم إلى علامات الكبار. تمام. ونحن هذه الليلة نفتح القسم الثالث، وهي العلامات الكبار، فمنها وهو أعظمها الدجال الذي أمرنا أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أنه ما من شيء منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من المسيح الدجال، لأنه فتنته عظيمة كما سيتبين من الحديث الآتي. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل ناقص الخلقة، وأنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية أو طافئة. وهذه علامة حسية ظاهرة لا تشكل على أحد، كل إنسان ينظر إلى هذا الرجل على هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يخفى عليه أنه كذاب، كما وصفه بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة حسية أخرى، وهي أنه مكتوب بين عينيه كافر، يعني كافر. هذا الكتاب يقرأه كل مؤمن سواء كان يعرف الكتابة أو لا يعرفها، يلهمه الله سبحانه وتعالى أن يقرأ هذا المكتوب. وهاتان علامتان حسيتان. فإن قال قائل: إن كون هذا الدجال حادثا مخلوقا هو أكبر علامة أنه ليس بإله، لأن الله عز وجل، لأن الإله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، قلنا هذا دليل عقلي. وأما كونه أعور وكونه مكتوب بين عينيه كافر فهذه علامة حسية. وإذا اشتدت الفتن كانت العلامات الحسية أقرب إلى معرفة الأمر على ما هو عليه من العلامات العقلية، لأن العلامات العقلية مع قوة الفتنة قد تغيب عن الإنسان ولا يؤمن إلا بالأشياء الحسية. ولهذا لما قالت قريش للرسول عليه الصلاة والسلام: أرنا آية، أراهم القمر، إشفاق القمر، مع أنه تنزل عليه الآيات الشرعية المؤيدة بالأدلة العقلية، ولكنهم لم يقتنعوا بها حتى أراهم آية إشفاق القمر، أشار إلى القمر فانفلق فرقتين، فرقة على جبل أبي قبيس وفرقة على جبل قعيطعة، يعني على الصفا والمروة، وشاهدها الناس، ولكنهم كما قال الله تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذا الدجال نسأل: هل هو رجل أو شيطان أو ماذا؟ الجواب هو رجل، رجل لكنه شيطان من حيث الفعل، وما لأنه يدعو إلى الكفر، يدعو إلى أن يعبده الناس من دون الله عز وجل. وسؤال آخر، هل هذا الرجل يخرج من السماء أو من الأرض؟ من الأرض، يأتي من قبل المشرق، من طريق بين الشام والعراق، مارا بأصفهان، يتبعه من يهود أصفهان 70,000، لأن اليهود أتباع كل ذي شر وكل ذي باطل، بل هم أنفسهم أهل شر وباطل كما هو معروف. طيب، هل هذا الرجل إذا دعا إلى عبادة، دعا الناس إلى عبادته، هل يؤيد بما بتقوية ما يدعيه؟ الجواب نعم، يؤيد بتقوية ما يدعيه فتنة من الله عز وجل بعباده ليبتلي الصادق في إيمانه من غير الصادق. هل هذا الرجل الدجال هل هو معلوم في شرع الأنبياء السابقين أو غير معلوم؟ الجواب معلوم، لأنه ما من نبي إلا أنذره قومه، فهو معلوم بين الأمم السابقة، لكن هذه الأمة جاء في وسط ما يتبين به أمره على وجه ظاهر لا مرية فيه. ولنستمع الآن إلى الحديث الطويل الذي سيسوقه المؤلف رحمه الله.
وعن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العز بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي رواية فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعات يمينا وعات شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة وأصبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها فيعاسي بالنحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرف، ثم يدعوه فيقبل ويتهلهل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عنه.
هذا الحديث من أجمع ما وصف به هذا المسيح الدجال، فيقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدجال وقال إنه شاب قطط، يعني شاب ليس بكبير السن، وقطط يعني قصيرا متينا، وأنه أي لشيئين يكون بينهما، بين الشام والعراق، فعات يمينا وعات شمالا. عات يعني مفسدا، يفسد من اليمين والشمال، ولا يدع بلدا إلا دخله إلا بلدين، مكة والمدينة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عباد الله فاثبتوا. لما بين أن هذا الرجل يذهب يمينا وشمالا ويتجول في الأرض، أمر الأمة أن تثبت. وهكذا ينبغي الإنسان عند الفتن أن يكون ثابتا راسخا لا تزعزعه العواصف. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. يعبد الله على حرف يعني على طرف، لم يتمكن من العبادة. إن أصابه خير ولم يحصل له فتنة فهو ماشي على عبادته، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فارتد وفسق فخسر الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله فاثبتوا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرب من الدجال، فقال: من سمع به فلينأ عنه. ينأ يعني يبعد عنه، فإن الإنسان يأتي إليه وهو يرى أنه أو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يغويه فيتبعه. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرب منه، وأمر بالبعد عنه، حتى وإن كنت ترى أنك مؤمن فإنه قد يغرك ويغويك فتتبعه. قال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حديده دونكم، صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عن أمته خيرا. يعني إن خرج وأنا موجود حيا في الدنيا فأنا الذي أحاجه دونكم، وأما إذا خرج بعد أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام فامرؤ حديد نفسه والله خليفة على كل مسلم. يعني فكل إنسان يحاج عن نفسه والله تعالى خليفة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم. وهنا إشكال، وهو كيف يقول الرسول الله خليفتي على كل مسلم؟ والجواب أن المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجا أن الله سبحانه وتعالى يسدد أمته ويعصمها من الدجال فيخلف رسوله في أمته. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سلمة حين دخل عليه وقد شق بصره، يعني انفتح بصره بعد الموت، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافتح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، أي كن خليفة بعده في آخره، تحميهم وتنصرهم ويكون لهم من الله سبحانه وتعالى عون على أمور دينهم ودنياهم. فالله عز وجل هو الذي يتولى عباده، فقوله خليفتي على كل مسلم يعني أنه رجع عليه الصلاة والسلام أن الله يتولى أمته من بعده إذا خرج الدجال فيه. ثم ذكر في بقية الحديث ما يحصل من أثر عظيم في هذا الدجال الكذاب، أنه يأتي إلى القوم فيدعوهم، يدعوهم إلى أي شيء؟ إلى الكفر، إلى عبادته دون عبادة الله، فيتبعونه فتصبح ماشيتهم أوفر ما تكون ذرة، يعني أنها عليها من الشحم. ذرة جمع ذروة، وهو الشيء المرتفع، وأصغر ما يكون بطونا، وكذلك أكثر ما تكون ضروعا، يعني أنها تكون تشبع وتدر وتسمن، ويأتي إلى القوم الآخرين يدعوهم فلا يتبعونه فيصبحون ممحنين ليس في أيديهم شيء من أموالهم. ولا شك أن هذه فتنة عظيمة، إن لم ينجي الله الإنسان منها فإنه يهلك. ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بالغا. ثم سأله الصحابة رضي الله عنهم ما مقدار يعني سيره في الأرض، فأخبر أنه كالغيث استدبرته الريح. والغيث يعني السحاب، إذا استدبرته الريح فإنه يكون سريعا جدا. ثم سألوه عن مدته فأخبر أنها 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة يعني أسبوعا، والرابع وما بعده كالأيام المعتادة. ثم سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الذي يكون كسنة هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ فقال لا، اقدروا له قدرة. فكم نصلي في هذا اليوم؟ صلاة سنة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقدروا له قدرة. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص ما يكون على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، وأن ما كف الصحابة عن السؤال فيه فإن الذي ينبغي لنا أن نكف عن السؤال فيه. ومن ذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل في صفات الله عن شيء لم يسأل عنه الصحابة، لأن الصحابة أحرص منا على العلم بأسماء الله وصفاته، فإذا لم يسألوا كان موقفنا ألا نسأل. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فبين أن السؤال عن الكيفية بدعة، لأن الصحابة لم يسألوا عنها، ولو كانت مما يهم الناس في دينهم لكان أول من يسأل عنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي إن شاء الله تقريب الكلام على حديث الدجال الذي ساقه النواس بن سماعة رضي الله عنه. والآن إلى الأسئلة لأنه انتهى وقت الشرح، فنبدأ بالأسئلة أو نختم بالأسئلة على الأصح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك شخص عنده ألم في قدمه فيطلب من شخص آخر أن يكتب على فطلب منه شخص آخر أن يكتب على مكان الألم شيء من القرآن ويزعم أن هذه من الرقية ولقد كتب عليها آية الكرسي، افتونا مأجورين، هل هذا العمل صحيح؟
الذي نرى أن لا يفعل، لا سيما إذا كانت الكتابة في أسفل القدم، لأن في ذلك من امتهان القرآن ما هو ظاهر معلوم، ويكفي عن الكتابة أن ينفذ عليه على موضع الألم ويقرأ سورة الفاتحة، فإن سورة الفاتحة إذا قرأت على المريض أو على المتألم فهي أنفع ما يكون من الدواء. والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فنزلوا على قوم ضيوفا، ولكن هذا القوم لم يضيفوهم، فقدر الله سبحانه وتعالى على سيدهم فلدغته العقرب، وكان لدغتها شديدة جدا، فتساءلوا هل فيكم من يقرأ عليه، حتى جاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا هل فيكم من راقي أي من قارئ؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقيكم وأنتم لم تضيقون حتى تجعلوننا جعلا. فجعلوا لهم قطيعة من الغنم، فتقدم أحد الصحابة إلى هذا الذي لجر فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة حتى قام كأنما نشط من عقال، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال له وما يدريك أنها رقية. وعلى هذا فالقراءة على المريض أو على الألم بالفاتحة من أسباب الشفاء والعافية. وكما صح بها الحديث فهي أيضا مجربة، لا يوجد شيء من القرآن أعظم منها وسيلة للشفاء. فبدل من أن نكتب آية الكرسي في هذا الموضع الذي يعتبر كتابتها فيه امتهانا فليقرأ عليه بالفاتحة. نعم.
جزاكم الله خير الجزاء. يقول السائل يوجد لدينا مبرة خيرية بالحوية لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وحيث جمعنا مبلغا من التبرعات والزكوات، فهل يجوز تأخير بعضها لتصرف فيما بعد لهذه الأسر، أم لا بد من صرفها وقت استلامها من أصحابها؟
أما إذا جمعت هذه المبرة لفقراء معينين فلا حرج أن تحبس ثم تنفق عليهم شيئا فشيئا بحسب الحاجة، لأن الفقير إذا أعطيته المال دفعة واحدة فربما يفسده ويبذله في شيء غير نافع أو شيء من الأمور الكمالية التي لا يحتاج إليها. وأما إذا كانت للفقراء عموما فلا ينبغي حبسها، بل الذي ينبغي المبادرة بصرفها لمستحقها حتى ينتفع الناس بها.
يقول السائل ما مقدار الإطعام بالكيل لمن عجز عن الصيام، وهل يجزئ دفعها لأسرة واحدة أم لا بد من دفعها لعدد من الفقراء بعدد الأيام؟
من عجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله فإن الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وللإطعام كيفية، إما أن يجمع 30 فقيرا في آخر رمضان فيعشيهم، أو يغذيهم إذا كان ذلك بعد خروج رمضان، وإما أن يعطي كل واحد من الرز نحو كيلو أو أقل قليلا فيعطي كل واحد كيلو تقريبا من الرز، وإذا حصل أن يجعل معه لحما يؤدمه فهو حصل. ولا يجزئ أن يعطيها فقيرا واحدا، فلا بد أن تكون بعدد الأيام. كذلك أيضا لا يقدمها فيعطي المساكين في أول يوم من رمضان مثلا، بل إما أن يصرفها في كل يوم في بيومه، وإما أن يؤخرها إلى آخر يوم من رمضان. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل شخص استخرج رخصة لمزاولة أعمال تجارية، ولكنه لم يزاول هذا العمل بنفسه وأجر الرخصة لرجل آخر بمقدار من المال في كل شهر، فهل هذا العمل جائز أم لا؟
هذا يرجع إلى النظام، إلى نظام الحكومة. إذا كان يمكن للإنسان أن يتنازل عن رخصته لشخص آخر فلا حرج عليه أن يتنازل عن هذه الرخصة بعوض. أما إذا كان لا يمكن حسب النظام فإنه لا يجوز أن يتنازل لا بعوض ولا بغير عوض إلا بعد مراجعة الدوائر الحكومية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل نحن
وإنني بهذه المناسبة أوجه النصيحة لبعض الناس الذين يتهاونون في نظام الدولة ويرون أن النظام لا يجب التمشي عليه إلا إذا كان مأمورا به من قبل الشرع. والحقيقة أن هذا فهم خاطئ. فنظام الحكومة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أمر به الشرع بعينه، وقسم نهى عنه، وقسم سكت عنه. أما القسم الذي أمر الشرع به بعينه فإنه يجب علينا تنفيذه طاعة لله وطاعة لولاة الأمور. مثال ذلك إذا أمر ولي الأمر بإقامة الجماعة صلوات الخمس مثلا وعاقب من تخلف عنها فهنا تجب طاعته ويجب أن نصلي مع جماعة امتثالا لأمر الله أولا ثم لأمر ولي الأمر ثانيا. أما القسم الثاني أن يأمر ولي الأمر بما يخالف الشرع فهذا لا يجوز، لا تجوز طاعته، لأن طاعة ولي الأمر إنما تجب فيما ليس مخالف للشرع. فإذا أمر ولي الأمر بما يخالف الشرع مثل ما سمعنا أنه في بعض البلاد يلزمون الرجل أن يحلق لحيته إلزاما، فهنا لا تجوز طاعته. لماذا؟ لأن حلق اللحية معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بإعفاء اللحاء وقال خالف المجوس أو خالف المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب. مصافحة باليد وسلام باللسان، والله الموفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مشكاة المصابيح: باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال. الفصل الأول. عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وخسف بجزيرة العرب. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية: نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. وفي رواية: في العاشرة وريح تلقي الناس في البحر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال 6: الدخان والدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصد أحدكم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا،
طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض، رواه مسلم. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس أين تذهب؟ قلت الله ورسوله.
قال قال. وعن
أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس أين تذهب؟ قلت
أتدري
أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد ولا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش، متفق عليه. وعن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم وإلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، رواه مسلم.
أكبر
من الدجال، رواه مسلم. وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخفى عليكم، إن الله تعالى ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، متفق عليه. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كأف كفر، متفق عليه. كأثار، متفق عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا فيما سبق أشراط الساعة وبينا أنها تنقسم إلى علامات الكبار، تمام. ونحن هذه الليلة نفتح القسم الثالث وهي العلامات الكبار، فمنها وهو أعظمها الدجال الذي أمرنا أن نستعيد بالله منه في كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أنه ما من شيء منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من المسيح الدجال، لأنه فتنته عظيمة كما سيتبين من الحديث الآتي. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل ناقص الخلقة وأنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية أو طافئة. وهذه علامة حسية ظاهرة لا تشكل على أحد، كل إنسان ينظر إلى هذا الرجل على هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يخفى عليه أنه كذاب، كما وصفه بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة حسية أخرى، وهي أنه مكتوب بين عينيه كافر، يعني كافر. هذا الكتاب يقرأه كل مؤمن سواء كان يعرف الكتابة أو لا يعرفها، يلهمه الله سبحانه وتعالى أن يقرأ هذا المكتوب. وهاتان علامتان حسيتان. فإن قال قائل إن كون هذا الدجال حادثا مخلوقا هو أكبر علامة أنه ليس بإله، لأن الله عز وجل لأن الإله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، قلنا هذا دليل عقلي. وأما كونه أعور وكونه مكتوب بين عينيه كفارة هذه علامة حسية. وإذا اشتدت الفتن كانت العلامات الحسية أقرب إلى معرفة الأمر على ما هو عليه من العلامات العقلية، لأن العلامات العقلية مع قوة الفتنة قد تغيب عن الإنسان ولا يؤمن إلا بالأشياء الحسية. ولهذا لما قالت قريش للرسول عليه الصلاة والسلام أرنا آية، أراهم القمر إشفاق القمر، مع أنه تنزل عليه الآيات الشرعية المؤيدة في الأدلة العقلية، ولكنهم لم يقتنعوا بها حتى أراهم آية إشفاق القمر، أشار إلى القمر فانفلق فرقتين، فرقة على جبل أبي قبيس وفرقة على جبل قعيطعة، يعني على الصفا والمروة، وشاهدها الناس، ولكنهم كما قال الله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذا الدجال نسأل هل هو رجل أو شيطان أو ماذا؟ الجواب هو رجل، رجل لكنه شيطان من حيث الفعل، وما لأنه يدعو إلى الكفر، يدعو إلى أن يعبده الناس من دون الله عز وجل. وسؤال آخر، هل هذا الرجل يخرج من السماء أو من الأرض؟ من الأرض، يأتي من قبل المشرق من طريق بين الشام والعراق مارا بأصفهان، يتبعه من يهود أصفهان 70,000، لأن اليهود أتباع كل ذي شر وكل ذي باطل، بل هم أنفسهم أهل شر وباطل كما هو معروف. طيب، هل هذا الرجل إذا دعا إلى عبادة، دعا الناس إلى عبادته، هل يؤيد بما بتقوية ما يدعيه؟ الجواب نعم، يؤيد بتقوية ما يدعيه فتنة من الله عز وجل لعباده، ليبتلي الصادق في إيمانه من غير الصادق. هل هذا الرجل الدجال هل هو معلوم في شرع الأنبياء السابقين أو غير معلوم؟ الجواب معلوم، لأنه ما من نبي إلا أنذره قومه، فهو معلوم بين الأمم السابقة، لكن هذه الأمة جاء في وسطه ما يتبين به أمره على وجه ظاهر لا مرية فيه. ولنستمع الآن إلى الحديث الطويل الذي سيسوقه المؤلف رحمه الله. نعم.
وعن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فإمرون حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي رواية فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعات يمينا وعات شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى. أطول ما كان الذرة وأسبغ ضروعا
وأسبغه ضروعا
وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها فيعاسي بالنحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرف، ثم يدعوه فيقبل ويتهلهل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عنه.
هذا الحديث من أجمع ما وصف به هذا المسيح الدجال، فيقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدجال وقال إنه شاب قطب، يعني شاب ليس بكبير السن، وقطب يعني قصيرا مكينا، وأنه أي لشيئين يكون بينهما بين الشام والعراق، فعات يمينا وعات شمالا، عات يعني مفسدا يفسد من اليمين والشمال، ولا يدع بلدا إلا دخله إلا بلدين مكة والمدينة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عباد الله فاثبتوا، لما بين أن هذا الرجل يذهب يمينا وشمالا ويتجول في الأرض أمر الأمة أن تثبت. وهكذا ينبغي الإنسان عند الفتن أن يكون ثابتا راسخا لا تزعزعه العواصف. قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعبد الله على حرف يعني على طرف، لم يتمكن من العبادة، إن أصابه خير ولم يحصل له فتنة فهو ماشي على عبادته، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فارتد وفسق فخسر الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا عباد الله فاثبتوا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرب من الدجال، فقال من سمع به فلينأ عنه، ينأ يعني يبعد عنه، فإن الإنسان يأتي إليه وهو يرى أنه أو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يغويه فيتبعه. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرب منه وأمر بالبعد عنه، حتى وإن كنت ترى أنك مؤمن فإنه قد يغرك ويغويك فتتبعه. قال عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حديده دونكم، صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عن أمته خيرا، يعني إن خرج وأنا موجود حيا في الدنيا فأنا الذي أحاسبه دونكم، وأما إذا خرج بعد أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام فامرؤ حديد نفسه والله خليفتي على كل مسلم، يعني فكل إنسان يحاسب عن نفسه والله تعالى خليفة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم. وهنا إشكال، وهو كيف يقول الرسول الله خليفتي على كل مسلم؟ والجواب أن المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجا أن الله سبحانه وتعالى يسدد أمته ويعصمها من الدجال فيخلف رسوله في أمته. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سلمة حين دخل عليه وقد شق بصره، يعني انفتح بصره بعد الموت، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافتح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه، أي كن خليفة بعده في عقبه، تحميهم وتنصرهم، ويكون لهم من الله سبحانه وتعالى عون على أمور دينهم ودنياهم. فالله عز وجل هو الذي يتولى عباده، فقوله خليفة على كل مسلم يعني أنه رجع عليه الصلاة والسلام أن الله يتولى أمته من بعده إذا خرج الدجال فيه. ثم ذكر في بقية الحديث ما يحصل من أثر عظيم في هذا الدجال الكذاب، أنه يأتي إلى القوم فيدعوهم، يدعوهم إلى أي شيء؟ إلى الكفر، إلى عبادته دون عبادة الله، فيتبعونه، فتصبح ماشيتهم أوفر ما تكون ذرة، يعني أنها عليها من الشحم. ذرة جمع ذروة، وهو الشيء المرتفع، وأصغر ما يكون بطونا، وكذلك أصغر ما تكون ذروعا، يعني أنها تكون تشبع وتدر وتسمن. ويأتي إلى القوم الآخرين يدعوهم فلا يتبعونه، فيصبحون ممحنين، ليس في أيديهم شيء من أموالهم. ولا شك أن هذه فتنة عظيمة، إن لم ينجي الله الإنسان منها فإنه يهلك. ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بالغا. ثم سأله الصحابة رضي الله عنهم ما مقدار يعني سيره في الأرض، فأخبر أنه كالغيث استدبرته الريح، والغيث يعني السحاب إذا استدبرته الريح فإنه يكون سريعا جدا. ثم سألوه عن مدته فأخبر أنها 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة يعني أسبوعا، والرابع وما بعده كالأيام المعتادة. ثم سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الذي يكون كسنة هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ فقال لا، اقدروا له قدره. فكم نصلي في هذا اليوم؟ صلاة سنة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقدروا له قدره. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص ما يكون على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، وأن ما كف الصحابة عن السؤال فيه فإن الذي ينبغي لنا أن نكف عن السؤال فيه، ومن ذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل في صفات الله عن شيء لم يسأل عنه الصحابة، لأن الصحابة أحرص منا على العلم بأسماء الله وصفاته، فإذا لم نسأل كان موقفنا ألا نسأل. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فبين أن السؤال عن الكيفية بدعة، لأن الصحابة لم يسألوا عنها، ولو كانت مما يهم الناس في دينهم لكان أول من يسأل عنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي إن شاء الله تقريب الكلام على حديث الدجال الذي ساقه النواس بن سمعان رضي الله عنه. والآن إلى الأسئلة لأنه انتهى وقت الشرح، فنبدأ بالأسئلة أو نختم بالأسئلة على الأصح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك شخص عنده ألم في قدمه فيطلب من شخص آخر أن يكتب على فطلب منه شخص آخر أن يكتب على مكان الألم شيء من القرآن، ويزعم أن هذه من الرقية، ولقد كتب عليها آية الكرسي، افتونا مأجورين، هل هذا العمل صحيح؟
الذي نرى أن لا يفعل، لا سيما إذا كانت الكتابة في أسفل القدم، لأن في ذلك من امتهان القرآن ما هو ظاهر معلوم، ويكفي عن الكتابة أن ينفث عليه على موضع الألم ويقرأ سورة الفاتحة، فإن سورة الفاتحة إذا قرأت على المريض أو على المتألم فهي أنفع ما يكون من الدواء. والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فنزلوا على قوم ضيوفا، ولكن هذا القوم لم يضيفوهم، فقدر الله سبحانه وتعالى على سيدهم فلدغته العقرب، وكانت لدغتها شديدة جدا، فتساءلوا هل فيكم من يقرأ عليه، حتى جاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا هل فيكم من راقي أي من قارئ؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقيكم وأنتم لم تضيقون حتى تجعلوننا جعلا. فجعلونهم قطيعا من الغنم، فتقدم أحد الصحابة إلى هذا الذي لجر فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة حتى قام كأنما نشط من عقال. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال له وما يدريك أنها رقية. وعلى هذا فالقراءة على المريض أو على الألم بالفاتحة من أسباب الشفاء والعافية، وكما صح بها الحديث فهي أيضا مجربة، لا يوجد شيء من القرآن أعظم منها وسيلة للشفاء. فبدل من أن نكتب آية الكرسي في هذا الموضع الذي يعتبر كتابتها فيه امتهانا فليقرأ عليه بالفاتحة. نعم،
جزاكم الله خير الجزاء. يقول السائل يوجد لدينا مبرة خيرية بالحوية لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وحيث جمعنا مبلغا من التبرعات والزكوات، فهل يجوز تأخير بعضها لتصرف فيما بعد لهذه الأسر، أم لا بد من صرفها وقت استلامها من أصحابها؟
أما إذا جمعت هذه المبرة لفقراء معينين فلا حرج أن تحبث ثم تنفق عليهم شيئا فشيئا بحسب الحاجة، لأن الفقير إذا أعطيته المال دفعة واحدة فربما يفسده ويبذله في شيء غير نافع أو شيء من الأمور الكمالية التي لا يحتاج إليها. وأما إذا كانت للفقراء عموما فلا ينبغي حذفها، بل الذي ينبغي المبادرة بصرفها لمستحقها حتى ينتفع الناس بها.
يقول السائل ما مقدار الإطعام بالكيل لمن عجز عن الصيام، وهل يجزئ دفعها لأسرة واحدة أم لا بد من دفعها لعدد من الفقراء بعدد الأيام؟
من عجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله فإن الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وللإطعام كيفية، إما أن يجمع 30 فقيرا في آخر رمضان فيعشيهم، أو يغذيهم إذا كان ذلك بعد خروج رمضان، وإما أن يعطي كل واحد من الرز نحو كيلو أو أقل قليلا، فيعطي كل واحد كيلو تقريبا من الرز، وإذا حصل أن يجعل معه لحما يؤدمه فهو حصل. ولا يجزء أن يعطيها فقيرا واحدا، فلا بد أن تكون بعدد الأيام. كذلك أيضا لا يقدمها فيعطي المساكين في أول يوم من رمضان مثلا، بل إما أن يصرفها في كل يوم بيومه، وإما أن يؤخرها إلى آخر يوم من رمضان.
بارك الله فيكم. يقول السائل شخص استخرج رخصة لمزاولة أعمال تجارية، ولكنه لم يزاول هذا العمل بنفسه وأجر الرخصة لرجل آخر بمقدار من المال في كل شهر، فهل هذا العمل جائز أم لا؟
هذا يرجع إلى النظام، إلى نظام الحكومة. إذا كان يمكن للإنسان أن يتنازل عن رخصته لشخص آخر فلا حرج عليه أن يتنازل عن هذه الرخصة بعوض، أما إذا كان لا يمكن حسب النظام فإنه لا يجوز أن يتنازل لا بعوض ولا بغير عوض إلا بعد مراجعة الدوائر الحكومية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن
وإنني بهذه المناسبة أوجه النصيحة لبعض الناس الذين يتهاونون في نظام الدولة ويرون أن النظام لا يجب التمشي عليه إلا إذا كان مأمورا به من قبل الشرع. والحقيقة أن هذا فهم خاطئ. فنظام الحكومة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أمر به الشرع بعينه، وقسم نهى عنه، وقسم سكت عنه. أما القسم الذي أمر الشرع به بعينه فإنه يجب علينا تنفيذه طاعة لله وطاعة لولاة الأمور. مثال ذلك: إذا أمر ولي الأمر بإقامة الجماعة صلوات الخمس مثلا وعاقب من تخلف عنها، فهنا تجب طاعته ويجب أن نصلي مع جماعة امتثالا لأمر الله أولا ثم لأمر ولي الأمر ثانيا. أما القسم الثاني أن يأمر ولي الأمر بما يخالف الشرع فهذا لا تجوز طاعته، لأن طاعة ولي الأمر إنما تجب فيما ليس مخالف للشرع. فإذا أمر ولي الأمر بما يخالف الشرع مثل ما سمعنا أنه في بعض البلاد يلزمون الرجل أن يحلق لحيته إلزاما، فهنا لا تجوز طاعته. لماذا؟ لأن حلق اللحية معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بإعفاء اللحاء وقال: خالف المجوس أو خالف المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب.